بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات السنة السمعية بالحديدة أن تقدم لكم هذه المادة، وهي محاضرة لفضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وهي بعنوان نصيحة وأسئلة عامة للنساء في مسجد الإيمان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أهلي ومع أيضا نساء الصحابة، لأنه كالوالد كان معه يتفقد أحواله ويتفقد أيضا أحوال النسوة. فربما تأتي المرأة بما يرفق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت أم سليم مع زوجها أبي طلحة في غزوة حنين، فرأى معها سكينا، فقال: ماذا تريدين بهذا السكين؟ نعم، قالت: أريد إذا دنا مني الكافر وأبعد باطنا. فضحك أبو طلحة ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما قالت أم سليم، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم سليم تلكم المرأة العاقلة الفاضلة الطريفة التي صداقها أحسن صداق في الإسلام. نعم، أحسن صداق في الإسلام. فقد أخطبها أبو طلحة فقالت: يا أبا طلحة، مثلك ما يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، والمسلمة لا تحل للكافر، أين أسلمت؟ فقد جعلت إسلامك صداقا لي. فأسلم أبو طلحة وتزوج بأم سليم الصحابية الفاضلة التي هي من النسوة التي ربما تكون أذكى وأعقل من كثير من الرجال. ففي الصحيح أن أبا طلحة كان ولده مريضا، فخرج أبو طلحة وتوفي الولد، وبعد أن توفي الولد دخل أبو طلحة وقال: ما شأن الولد؟ قالت: أسكن ما يقول. وتزين أسره وأتى إليها ثم قالت: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعارون عارية أن أردها لهم؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه فقالت له: احتشد ولدك يا أبا طلحة. نعم. ثم أصبح وأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لعلكم عرفتم البارحة قالت نعم. فقال بارك الله لكما في ليلتكما فرزقا عبد الله ابن ابي طلحه وبارك الله له اي عبد الله وبارك الله لهما في ذلكم المولود. فرب امراه تكون اعقل من بعض الرجال نعم، ورب امراه تكون حريصه على وقتها. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. والاصل في التشريع هو العموم للرجل والمراه، فمن النساء من تحرص على وقتها، بل اصبحت عائشه رضي الله عنها مرجعا في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهكذا ام سليم، وفتيات من نساء الصحابه اصبحنا مرجعا نعم، يحضرن مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مسجده ويسمعن خطابه. ففي ذات مرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيها الناس، فقامت أم سليم واستمعت، فقالت لها امرأة أخرى إنما قال أيها الناس ما عناك؟ قالت فأنا من الناس. ثم سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الدجال وفي شأن الجساسة نعم. فينبغي للمرأة أن تحرص على وقتها وأن تنظم وقتها، وإذا لم يكن لها أولاد فيجب أن يكون حرصها أكثر، يجب أن يكون حرصها على طلب العلم أكثر نعم. فإنها ربما يحصل لها أولاد ثم يشغلونها عن مواصلة طلب العلم، لكن ينبغي أن تنظم وقتها وأن تجعل وقتا لطلب العلم ووقتا لتربية أبنائها، فإنها مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فنحن جميعا مسؤولون. فالأعظم من ذوات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. كما أنه يجب على وليها وعلى زوجها أن يهتم بتعليمها، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فينبغي أن يكون اهتمامنا رجالا ونساء بالعلم النافع، فإن المرأة تؤدي دورا كبيرا في تربية أبنائها إذا كانت متفقهة في دين الله. أما إذا كانت جاهلة حمقى فربما تدخل الأوهام والشكوك في قلب ابنها نعم، فهي تارة تقول يا أم الصبيان وأخرى تقول يا جنة، وربما يتعلم الطفل منها أخلاقا سيئة. لا تقول يا جنة ولا تقول يا أم الصبيان، فإننا مأمورون بالاستعادة من الجن، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نستعيذ بالله من الجن، ولا نملأ قلوب أبنائنا وبناتنا خوفا من الجن، فإن الشخص كلما خاف من الجن نعم تشجعوا عليه وآذوه، كما يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا عنهم عن الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كما أنه ينبغي لها أن تحرص على تعلم العقيدة، أمر مهم أن تلقن ولدها عين الله، وهكذا إذا حجر أن يقول بسم الله. نعم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا حجر أحدكم فليقل بسم الله ولا يقل فأتى الشيطان، فإن الشيطان يتعاظم ويقول صرعته. نعم، ينبغي ألا نبالي بالجن ولا نبالي بالشياطين إلا أننا نحذر منهم أن نطيعهم. لماذا؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما يخنق الجني أو الشيطان وحتى يسمع برد لسانين على يده ويقول لولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بالسارية يلعب به أبناء المدينة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر، يقول لعمر لو سلكت شعبا لسلك الشيطان فجا غير فجك، أو بهذا المعنى. ويقول أيضا إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر. فينبغي أن نملأ قلوبنا إيمانا ونهتم بمسألة العقيدة، نهتم بمسألة العقيدة حتى بمعرفة أسماء الله وصفاته وعين الله سبحانه وتعالى. فرب امرأة إذا ظلمت، أي نعم، رب امرأة إذا ظلمت من النساء الجاهلات تقول لزوجها انظر إلى الله ما أوسعه، وهي تعني السماء، تظن أن السماء هي الله سبحانه وتعالى. لا، الرحمن على العرش استوى على السماء. نعم، فينبغي أن نحرص على أوقاتنا وعلى القراءة في مثل رياض الصالحين وفي مثل الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقرأه رجالا ونساء. لماذا؟ أو يقرأه رجال ونساء لماذا؟ لأنه كتاب سهل، عباراته سهلة، يستطيع كل أحد أن يستفيد منها. المرأة التي تعرف القراءة والكتابة إن شاء الله إنها قد خطت خطوة إلى الخير، ما بقي إلا أن تقتني كتبا طيبة مثل رياض الصالحين، فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، هذا كتاب عظيم. أنصح كل أخ وكل أخت بقراءة ذلكم الكتاب العظيم الذي هو فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد. نعم، إن النساء أصبحن محبطات حتى بهذا الزمن، ومؤلفات، محبطات ومؤلفات. نعم، ونساء أهل اليمن شغلهن القهر، نعم، في صنعاء ربما وفي قعدة، وها هنا لا أدري، لكن ماذا؟ ربما ترهب زوجها المسكين الذي ذهب يشتغل طول يومه لازم تأتي بضاط والمدعة وماذا يا إخواننا. لا، أنا أنصحك لله عز وجل أن تتخذي بدل القات رياض الصالحين، وهكذا أيضا بدل المدعة بلوغ المرام. نعم، وماذا؟ وتأكلي من الأكل الطيب خير لك. الزبيب خير من القات. نعم، الزبيب خير وأكل العنب. وهكذا أيضا مسألة الدخان وغيره. إياك إذا أردت أن تفلحي أن تجاري مجتمعك الجاهل. نحن لسنا نقول إنهم كفار، ولكن نقول إننا نعيش بمجتمعات جاهلية. ما تجاري المجتمع الجاهل وتقولي أنا أريد أن أخزن. لا، ينبغي أن تؤثري أنت في النساء وأن تدعي النساء إلى مجلسك ويسوده العلم، وهكذا في وقت المحاضرات وفي وقت الدعوة وفي وقت العلم، يعني مجالس العلم. لا يكون المحاضر يحاضر مسكين قد بح صوته، والنساء وكل واحدة لاوي رأسها هي الثانية يهدرن هديرا. لا، ينبغي أنت. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لجرير بن عبد الله في حجة الوداع: استنصت الناس، وإذا رأيت أختك شغلت عن الاستماع ينبغي أنت تنصحيها بالاستماع. نعم، وماذا؟ وتنصحيها وإن استطعت أن تقيدي الفوائد، فأنصحك أن تقيدي الفوائد. فمن فضل ربي أن بعض النساء الآن ماذا تسألها الحديث؟ ماذا الحديث؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. تقول ضعيف، ما الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. ضعيف، لماذا ضعيف؟ تقول لأن في سنده أبا بكر بن أبي مريم، وذلك الحديث منقطع، وذلك الحديث في سنده مختلف، ورواية فلان عنه بعد الاختلاط، وذلك في سنده مدلس، وهكذا. المهم من فضل الله ماذا وجدت يغبة وصحوة، بس نريد هذه اليغبة وهذه الصحوة أن تعم نساء أهل السنة، فربما يعني تقومين بواجب نحو الدعوة لا يستطيع الرجل أن يقوم بها. نعم، ينبغي أن تحرصي على تحصيل العلم النافع وتقييد الفوائد والاستماع للأشرطة العلمية. أشرطة العلمية، أنصحك بالاستماع للأشرطة العلمية. أما الأشرطة الحزبية التي يدعوك إلى التحزب، لا لا، ابتعد عن هذا بارك الله فيك. واحرص، الحزبية مساخة، ما بدرضناها للرجال فضلا عن أن نرضاها. وأقبح من هذا أن تكون المرأة في حزب وزوجها في حزب ويكون الخصام في البيت. لا يا أخواننا، نحن الحمد لله ينبغي لنا أن نبتعد عن هذه الأمور وأن نحرص على طلب العلم. والفائدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. لأن تستفيدي فائدة واحدة خير من الدنيا وما فيها. شعبة بن الحجاج يقول في حديث: لو صح لي لكان أحب إلي من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين. المرأة الصالحة تكون عونا لزوجها، والمرأة المدبرة تجر زوجها إلى الدبور. مرض ولدها، قالت: لابد أن تذهب تذبح أنت ابن العجين، ولا لابد أن تذهب. نعم، هذا يحدث، لابد أن تذهب لا بد أن تذهب إلى المبلغ. أنت ما تبالي بأولادك، ما تبالي بأولادك. نعم، وتحمل المسكين على الشرك، وتحمله على ماذا؟ على المخالفة لدين الله. لا، سمعتي ومر بك قول أم سليم يا أبا طلحة احتسب ولدك. نعم، فقول الله إلى أن يموت ولدي أو يموت تموت، يعني يموت قريبي خير من أن يموت قلبي. قال أذهب إلى المشعوذين، وأذهب إلى الدجالين، وإلى أصحاب القبور، أطلب منهم أن يشفوا ولدي. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أنت عندك حروز 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 مضمونة، حروز مضمونة. تقرأين عند نومك: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم تمتحن جسدك. وهكذا ماذا؟ آية الكرسي: فإنه لا يضربك شيطان، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل. فحروج مضمونة، ما تحتاجين إلى حروج المقدم، ولا إلى حروج الفقيه، ولا إلى ابن العجيل، ولا إلى ما ابن علوان، ولا إلى فلان ولا فلان، ولا تاته، ولا ترهب زوجك مسكين يذبح ويذهب ويذبح عند الولي من أجل الولد. ادعي الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وأسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا، وننصحكم أيضا جميعا بالإقبال على العلم والتعلم والدعوة إلى الله، فإننا مسؤولون عن الدعوة إلى الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ثم الرجل الذي يهتم بالدعوة، والمرأة التي تهتم بالدعوة، يبارك الله سبحانه وتعالى لهم في سعيهم، ويبارك الله لهم في رزقهم، ويصح الله أجسامهم. نعم، تجد ما شاء الله أهل السنة، لأنهم ما يشغلون بالقات ولا يشغلون بهذه البلايا، تجد صحته طيبة بحمد الله. وهكذا أيضا المرأة المتمسكة التي تعتمد على الله وتدعو الله وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء الدعاء، ينبغي أن نغتنم أوقات الإجابة مثل الثلث الأخير. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رحم الله رجلا قام من الليل وأيقظ أهله، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. وهكذا أيضا نحرص على ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة جاءت من نساء، يجيب عليها فضيلة الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن مقبل من هذه الوادع يحفظه الله تعالى. السؤال الأول: فضيلة الشيخ مقبل حفظك الله، لزوجي عم رباه منذ الصغر بعد أن توفي والده، وسؤالي: هل أحتجب منه؟ للعلم أن حجابي يسبب مشاكل كثيرة، أرجو إفادتي والنصيحة.
نعم، يجب أن تحتجبي منه، وأبواب البر كثيرة يمكن أن يبر عمه بغير هذا، وأنت أيضا تستوصي به خيرا في العناية به والاهتمام بما يحتاج إليه. أما الاحتجاب فواجب، لأنه يجوز للعم أن يتزوج بابنة أو بزوجة ابن أخيه لو مات أو فارقها. نعم.
تقول عندي مرض جلدي في فخذي، فهل أذهب إلى دكتور يكشف علي للعلم أنه لا توجد دكتورة عندنا؟
نعم، إذا احتاج واضطر إلى هذا فلا بأس بالذهاب، فقد كان النساء يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوين الجرحى ويسقين المرضى، فلا بأس بذلك إن شاء الله.
تقول يقام في بعض حفلات العرس ضرب بالدف والغناء بأناشيد إسلامية على أن التي تضرب بالدف امرأة بالغة، ما حكم الشرع في ذلك؟
إذا كان النساء هن اللاتي يغنين غناء لا يسمعه الرجال ولا يستثن به الرجال فلا بأس بذلك، أو الرجال هم الذين يغنون غناء لا يسمعه النساء ولا يستثن به النساء فلا بأس بذلك، والمقصود به الشعر الذي فيه حماسة الذي لا يثير على الغرائز الجنسية وليس فيه ذكر الحدود والقدود. أما إذا كان يفتن الرجال أو النساء فهذا يعتبر محرما، والدف رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعصر في آلات اللهو والطرب التحريم لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف لكن الدف رخص فيه، وهكذا الأغاني التي لا تثير الغرائز الجنسية، وعلى كل فصوت المرأة فتنة، وهكذا المرأة ربما تفتتن بصوت المنشد الذي يرقق صوته، فإذا كان رجال وحدهم إذا كانوا رجالا وحدهم أو نساء وحدهن فلا بأس بذلك إن شاء الله، بشرط ألا تطغى الأناشيد على العلم النافع ولا تطغى على حفظ كتاب الله، فرب شخص يكون يحفظ كتاب الله ثم يشغل بالأناشيد وينسى كتاب الله، بل رب شخص كنا نعرفه يقوم في المساجد يهز المنابر وإذا حدث ما تسمعه إلا في التفسير يقول قال قتادة وقال عطاء بن أبي رباح أمور ربما لا نتذكرها، وبعدها صار المسكين من فرقة الأناشيد وضاع والله المستعان.
تسأل عن حديثين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأول لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وارزقناه لم يمسه الشيطان إذا ولد له مولود، والثاني ما من مولود يولد إلا نكزه الشيطان عند ولادته باستثناء عيسى بن مريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل الشيطان له تسلط على الغير المكلفين؟
الظاهر أن الحديث الثاني عام وأن معنى الأول لا
يقبل.
الظاهر أن الحديث الثاني عام وأن معنى الأول لا يضره شيطان، لا يضره بضررا ماذا مثل الصرع ومثل الغواية ولا يمنع أنه يضرب بأصبعه بخاصرته فيصرخ صراخا والله المستعان. يعني من هذا أن الحديث الثاني عام فهو يؤخذ بالعموم، والحديث الأول خاص مخصص بماذا؟ بأنه لا يضره ضرا، لا الحديث الأول لا يضره ضرا يعني يا ماذا يضره في دينه او مثل صرع، المهم ضرا عظيما، لا يمنع أن الشيطان يأتي ويضرب بأصبعه في خاصرته ويصرخ. نعم.
تقول: إذا دخل المسجد وقت غروب الشمس فهل نصلي تحية المسجد؟
إذا كانت الشمس لم تصفر ولم تتدلل الغروب فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة. نعم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة بعد العصر. ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر، فهذا دليل على أن بعد العصر وبعد الفجر لا بأس، والثلاثة الأوقات الآتية التي الكراهة فيها شديدة. متى الكراهة فيها شديدة؟ عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند قائم الظهيرة. فإذا دخلت المسجد فأنصحك أن تبقي واقفة وهي قدر 15 دقائق أو ربع ساعة، وتذكر الله سبحانه وتعالى وتبقي واقفة حتى يؤذن المغرب أو يؤذن الظهر أو يؤذن الفجر، وحينئذ لا بأس أن تصلي.
نقول: ما هي الكتب التي تنصح بها المرأة المسلمة تقتنيها؟
الذي أنصح به مثل رياض الصالحين ومثل فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ومثل اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ومثل بلوغ المرام في أحاديث الأحكام، هذا للمرأة التي تقرأ وتكتب وهي مقتصدة. وهكذا كتاب أخينا محمد القول المفيد. نعم. أما المرأة التي تعد نفسها للبحث والتحقيق فإنه ينبغي أن تكون لها مكتبة كبيرة ما استطاعت، والحمد لله.
تسأل عن حكم كشف الوجه والكفين لا سيما في هذا العصر.
هذه مسألة اختلف أهل العلم، فجمهور أهل العلم يجيزون ذلك ومنهم من لا يجيز ذلك. أما الذين يجيزون فإنهم يستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو حديث عائشة في سنن أبي داود، قال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن هذا الحديث يقول أبو داود إن خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وأيضا هو من طريق قتادة وهو مدلس لم يصرح بالتحديث، والراوي له عن قتادة سعيد بن بشير وهو ضعيف، فالحديث في غاية من الضعف. أيضا الصحيح فيه أنه مرسل كما ذكره أبو داود في المراسيل من طريق هشام بن أبي عبد الله التستوائي وهو من أثبت الناس في قتادة عن قتادة. نعم. وربما استدلوا بقصة الخثعمية أن الفضل كان ينظر إليها وتنظر إليه، وصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه الفضل. هذا ليس صريحا أنها كانت كاشفة الوجه. أما الطرف الآخر فإنهم يستدلون بحديث المرأة عورة فإذا خرجت استجربها الشيطان، ويستدلون أيضا بقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن. والآية وإن كانت في سياق نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أنها عامة بدليل التعليل، وهو قوله: ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم. فالذي يظهر أنه يجب عليها أن تغطي وجهها وأن تغطي كفيها لهذا الحديث. والشيخ ناصر الدين الألباني إمام عصر في هذا الزمان حفظه الله تعالى قد رد عليه بعض أخواننا، وهو الأخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، وهكذا رد عليه بعض الناس الذي تحامل عليه فلا نذكر اسمه من أجل هذا خلقه، أن الصحيح من الأدلة أو من المسألة أنه يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها، والله المستعان. اللهم إلا أن تكون باحثة قوية تبحث المسألة وتقتنع ببحثها أن الوجه أنه لا يجب أن تغطي الوجه والكفين، لكن لله لا عن سبيل الهوى أو تقتنع بالأمر الآخر، هذا إذا كانت باحثة قوية ولا تحب أن تقلد، وهذا أمر حسن.
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل المسجد وهي حائض؟ وما الجمع بين حديث المؤمن لا ينجس وحديث ويعتزلن الحيض المطلق؟
الذي يظهر أن لا بأس بذلك وحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب هو حديث ضعيف، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن حيضتك ليست في يدك. نعم، وأما يعتزلن المصلى فهو خاص، والذي يظهر أن معناه لا يصلين مع المسلمين، هذا الذي يظهر لا يصلين كالنساء التي يصلين مع الإمام والمسلمين يوم العيد، بل إذا جاءت الصلاة يعتزلن المصلى لا يصلين، فهذا الذي يظهر. وماذا أن المرأة إذا كانت حائضة لا بأس بشرط أن لا تلوث المسجد. نعم، هذا أمر. وقد كانت هناك امرأة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها خيمة، والمرأة يأتيها ما يأتي النساء، فما قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءت الحيض فاخرجي من المسجد؟
هل يجوز للمرأة أن تصلي وقدماها مكشوفة؟
إذا لم يرها الرجال فلا أعلم مانعا من هذا، ونعم هذا هو لا أعلم مانعا من هذا. وحديث أم سلمة الذي هو عند أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، قالت فكيف يفعل النساء؟ قال يرخينه شبرا، قالت إذا تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا ولا يجدن على ذلك. الصحيح أنه موقوف على أم سلمة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بشرط أن لا تكون أمام الرجال لا أجانب. نعم.
السؤال تسأل عن حكم الذهب المحلق.
حكم الذهب المحلق لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة وفي يدها مسكتان من ذهب، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما من نار؟ ثم بعد ذلك أيضا الأدلة التي تدل على التحريم غالبها ضعاف، فمثل حديث من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، هذا الحديث من طريق أسيد بن أبي أسيد، والذي يظهر أنها لا تقوم به حجة. نعم، أصح ما ورد في الحديث حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل إلى عائشة فوجد معها سلسلة من ذهب فأعرض ورجع، ثم قالت أعوذ بالله من غضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فباعت السلسلة واشترت بها عبدا واعتقته، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الحمد لله الذي اعتق فاطمة بنت محمد من النار. هذا الحديث يحمل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد لأهله ما هو الأفضل والأكمل وسن الملبس وغير ذلك ألا تلبس الذهب الأفضل وأيضا ألا تلبس الذهب أي امرأة. لماذا؟ لأنه ربما يطغيها، لكن فرق بين الأفضل ومحرم، ربما يطغيها وتكشف موضع الذهب سواء كان في نعم في أكال في يدها أم كان على صدرها، فربما يطغيها وتكشف أمام الأجانب. ومن أجل هذا أبو هريرة كان يقول لابنته إياك والذهب فإني أخشى عليك من اللهب. فالأفضل للمرأة أن تتركه أصلا، لكن لو لم تتركه فلا بأس إن شاء الله ولو كان محلقا. ولأخينا مصطفى بن العدوي رسالة قيمة بعنوان المؤنث في إباحة الذهب المحلق. تفضل.
إذا أردت طلب العلم في بيتي وذلك بقراءة الكتب الفقهية وحفظ بعض الأحاديث، ولكني سريعة النسيان لما حفظته، فكيف تثبت المعلومات عندي؟
الذي أنصح كل مسلم ومسلمة أن يبتعد عن المشاكل وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. المشاكل تضعف الفهم وتذهب الفهم. نعم، وكذلك أيضا رب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا تقينا الله سبحانه وتعالى نور الله قلوبنا. المعاصي تظلم القلب كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نبتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نبتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض من الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أشد من بادا كالكوز المجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نعم. وأيضا في جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب صبر، وإن أذنب مرة أخرى نكتت فيه نكتة سوداء حتى يغشاه الرام ثم يغطى. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأيضا العمل بالحديث فإنه يرسخه بالذهن، والمذاكرة مذاكرة مع أخواتها. كان الزهري يجلس مع أمته يذاكرها الحديث وهي تقول والله لا أدري ما تقول. قال اسكتي يا لكع، إنما أتذكر معلوماتي، فإذا دعيت أختا لك تذاكرينها أو مع زوجك تذاكرينه فإن شاء الله تثبت. ثم أيضا أنت على خير، أنت على خير، خير من الذي يشتغل بالقيل والقال ويشتغل بآلات له للطرف. فأمر أنصحك ألا تتعجلوا، تستمرين على هذا وما تدرين إلا بإذن الله تعالى وقد حصلت على حصيلة كبيرة. والعلم نور يكذبه الله سبحانه وتعالى في قلب عباده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أنت مثلا تستطيعين تحفظين نصف صفحة، فاحفظين نصف صفحة، لا تحفظين صفحة ولا تحفظين ورقة، أو تستطيعين تحفظين حديثا قصيرا، ما تحفظين حديثا بدل نصف صفحة أو صفحة. المهم أن الحفظ موهبة من الله سبحانه وتعالى، وهو مثل حمل الثقيل، ف
قد يأتي شخص يستطيع أن يحمل الحجر الثقيل ويرضعها على رأسه وآخر لا يستطيع يرضعها من على الأرض، فأنت لا تتعجلي وأنت على خير بارك الله فيك.
تقول هناك ظاهرة في بعض القراء وهي أن الأم عندما تموت ويكون الجنين في بطنها ما يزال حيا يقومون بضربه بالحجارة من جميع الجوانب حتى يموت، فما حكم هذا الصنيع؟
هذا لا يجوز، بل إذا علم أنه حي ينبغي أن تجرى عملية ويخرج، وربما يحيا بإذن الله تعالى والحمد لله. نعم.
هناك امرأة صلت العصر ثم توضعت ووضعت المكياج حتى صلاة المغرب، فهل تجوز لها الصلاة بهذه الكيفية؟
نعم.
المكياج الذي على الوجه يعني الزينة من خضاب ومن حمار وبياض
على وجهها.
اي نعم، بعد
الوضوء. لا بأس، ما ينقض الوضوء هذا. نعم.
بالنسبة للمكياج يعني حكمه الشرعي
اذا كان يمنع الماء من الوصول للبشرة، وما أظنه يمنع، فلا يجوز. وإذا كان لا يمنع، إذا كان لا يمنع ولا تظهره أمام الأجانب بل أمام زوجها والنساء، فلا أعلم مانعا من هذا.
هل يجوز الوضوء في داخل الحمام؟
إذا كان بعيدا من موضع قضاء الحاجة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يغتسل الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه، وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا توضأ الشخص قريبا من النجاسة يقول ربما يعني تفطش الماء ورجع على ثيابي على أعضائي، فينبغي أن يكون بعيدا عن موضع قضاء الحاجة، ولا بأس إن شاء الله.
يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العين حق، فما هو العلاج وكيف التداوي منها؟
التداوي منها ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ما جاء في الصحيح أن رجلا كان يغتسل في مكان فرآه عامر الظاهر بن زهيرة وقال ما رأيت ولا جلد أدرى فاليوم، فما شعر بالرجل إلا يتقلب بين الماء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقيل له في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا بركت، أي تقول تبارك الله. ثم أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتوضأ وأن يغسل به الذي أصابته العين فشفي بإذن الله تعالى. هذا علاج، وإن العلاجات الأخرى قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد، نعم، والأدعية والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.
طيب، جزا الله شيخنا أبا عبد الرحمن نقل من هذه الواجع على هذه النصيحة والفتاوى، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا ينبغي أن نتناسى أو ننسى ما سمعناه، فإن النسيان لما سمع والتغافل عنه من عمل المنافقين. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرج من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا والحمد لله رب العالمين.
في تنبيهان على أجوبة أسئلة النساء في العصر في يومنا هذا. التنبيه الأول، أيجوز للمرأة أن تتعالج عند طبيب ولو كان المرض قريبا من الأورى المغلظة قلنا لا بأس ببال، لكن ينبغي أيضا أن يقيد ألا يخلو بها وأن يكون عندها محرم، وهي تقول إنها لم تجد طبيبة تعالجها فلا بأس بذلك، لكن بشرط كما سمعتم ألا يخلو بها الطبيب وأن يكون عندها محرم. وإلى الله المشتكى، المسلمون أصبحوا طلبويين في مستشفياتهم وفي دوائرهم وفي كثير من معاملاتهم. المرأة تعالج الرجل والرجل يعالج المرأة، حتى أن ماذا؟ أن طبيبة كانت متخصصة في المسالك البولية، فسئل بعض العلماء كيف تعمل، فربما تمسك طبيب الرجل فيتحرك. فالعالم حفظه الله تعالى يقول أنصحها في ترك هذا العمل، نعم ونحن ننصح بهذا. أما الجواز فما جاء في الصحيح أن بعض النسوة كنا يخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوين الجرحى ويسقين المرضى. انتهى. التنبيه الثاني حول حديثين ظاهرهما التعارض. أحدهما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لن يضره الشيطان. الحديث الآخر: ما من مولود يولد إلا ويطعم الشيطان في خاصرته فيسمع له صراخ. هذا الحديث الأخير وهو ما من مولود يولد إلا ويطعم الشيطان في خاصرته حديث عام، حتى ولو قال الرجل: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا الحديث الأول وهو اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يحمل على أنه لم يضره بصرع، لم يضره بغواية يغويه، نعم يحمل على الضر الشديد. أما أنه يضرب بإصبعه في خاصرته ويصرخ، فالظاهر هو العموم في كل مولود إلا عيسى ابن مريم، لأن أمه أو أمها قالت إن يعيدها وذريتها بك من الشيطان الرجيم. هذا التنبيهان، وتفضل بارك الله فيك.
يقول سائل: ما حكم الخضاب للنساء؟
الخضاب للنساء إن كان بالشواهد وقد أصبحت عجوزا فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في أبي قحافة: غيروا هذا بشيء وجنبوه الشواهد. ويقول أيضا كما في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ليقولن أقوام من أمتي يغضبون بالشواهد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فلما فيه من الغشش لا يجوز، لكن إذا خضبت بحناء أو بصفرة فلا بأس بذلك. أما بأسود فلا، الظاهر أن الدليل يشمل الرجال والنساء. نعم بعض الناس بل ربما بعض أهل العلم يخضبون بالسواد، وهذا يعتبر محرما. فالإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: باب تحريم الخضاب بالسواد، وذكر أنه أوتي بأبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأن رأسه ولحيته زغامة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غيروا هذا بشيء
وجنبوه الشواذ، فارتضاه بالشواذ محرم. نعم، وسواء يعني كان الشخص كبيرا ام صغيرا، بعضهم يقول اذا كان الوجه نظرا اي لم يتجحد الوجه فلا تأس ان يخضر بالسواد. لا، الادلة عامة، لا يجوز له ان يخضر بالسواد. امر ايضا مهم ننبه عليه، بعض اخواننا يظن ان الخضاب في الحناء خاص باهل العلم. ابو قحافة لم يكن عالما، وامره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او امر اهله ان يغيروا ذلك الشيب بشيء من الحنة او حنة وكتم. والحنة والكتم هو نبت يكون في اليمن يصبغ به صباغ اسود، لكن ينبغي ان يكون مع حنة وان يغلب الحنة حتى يظهر انه مصبوغ في حنة. والله المستعان.
الإجابة كانت على الخضاب الذي يكون في الشعر، لكن هم يسألون تقريبا عن الخضاب الذي في الساعدين وفي الوجه، عندهم عادة هنا
في اليدين وفي الوجه إن شاء الله. لا، والرجلين كذلك لا أعلم مفاصل. بارك الله فيكم بهذا.
إذا كان سميتا هو قسمان تقريبا، قسم يمنع الماء من الوصول وقسم قد يمنعه.
إذا كان يمنع الماء من وصول البشرة فيحرم، لأنه يمنع الوضوء ولا تصح صلاة إلا بطهور أو بهذا المعنى.
السؤال الثاني عن حكم إبعاد الشعر الموجود في وجه المرأة وبقية جسمها ما عدا الرأس.
الذي ننصح به ألا يبعد إلا إذا كان هناك لحية لها فلا بأس بذلك، لأنه إذا أزيل أول مرة نبت وطال أكثر، وأيضا طوي الشعر بينما كان شعرا لينا يصبح شعرا قاسيا، فننصح أن لا يفعل، ولو فعلت لا بأس بذلك. ليس هناك من الدليل ما يحزن، وليس إن شاء الله من تغيير خلق الله.
وربما نسأل الله العلي القدير أن يمين قلوبنا لذكره ولاتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. مع تحيات تسجيلات السنة السنية بالحديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات السنة السمعية بالحديدة أن تقدم لكم هذه المادة، وهي محاضرة لفضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وهي بعنوان نصيحة وأسئلة عامة للنساء في مسجد الإيمان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أهلي ومع أيضا نساء الصحابة، لأنه كالوالد كان معه يتفقد أحواله ويتفقد أيضا أحوال النسوة. نعم، فربما
تأتي المرأة بما يصفق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت أم سليم مع زوجها أبي طلحة في غزوة حنين فرأى معها سكينا فقال ماذا تريدين بهذا السكين؟ نعم قالت أريد إذا دنا مني الكافر وأبعد باطنا. فضحك أبو طلحة ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما قالت أم سليم فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم سليم تلكم المرأة العاقلة الفاضلة الطريفة التي صداقها أحسن صداق في الإسلام. نعم أحسن صداق في الإسلام. فقد أخطبها أبو طلحة فقالت يا أبا طلحة مثلك ما يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة والمسلمة لا تحل للكافر أين أسلمت؟ فقد جعلت إسلامك صداقا لي. فأسلم أبو طلحة وتزوج بأم سليم الصحابية الفاضلة التي هي من النسوة التي ربما تكون أذكى وأعقل من كثير من الرجال. ففي الصحيح أن أبا طلحة كان ولده مريضا فخرج أبو طلحة وتوفي الولد وبعد أن توفي الولد دخل أبو طلحة وقال ما شأن الولد؟ قالت أسكن ما يقول وتزينت له وأتى إليها ثم قالت يا أبا طلحة لو أن قوما أعارون عارية أن أردها لهم؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه أي فقالت له احتشف ولدك يا أبا طلحة. نعم. ثم أصبح وأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لعلكم عرستم البارحة؟ قالت نعم. فقال بارك الله لكما في ليلتكما فرزقا عبد الله ابن أبي طلحة وبارك الله له أي عبد الله وبارك الله لهما في ذلكم المولود. فرب امرأة تكون أعقل من بعض الرجال. نعم. ورب امرأة تكون حريصة على وقتها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجله. والأصل في التشريع هو العموم للرجل والمرأة. فمن النساء من تحرص على وقتها بل أصبحت عائشة رضي الله عنها مرجعا في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهكذا أم سليم وفتيات من نساء الصحابة أصبحنا مرجعا. نعم يحضرن مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده ويسمعن خطابه. ففي ذات مرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيها الناس، فقامت أم سليم واستمعت فقالت لها امرأة أخرى إنما قال أيها الناس ما عناك؟ قالت فأنا من الناس. ثم سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الدجال وفي شأن الجساسة. نعم، فينبغي للمرأة أن تحرص على وقتها وأن تنظم وقتها، وإذا لم يكن لها أولاد فيجب أن يكون حرصها أكثر، يجب أن يكون حرصها على طلب العلم أكثر. نعم، فإن ربما يحصل لها أولاد ثم يشغلونها عن مواصلة طلب العلم، لكن ينبغي أن تنظم وقتها وأن تجعل وقتا لطلب العلم ووقتا لتربية أبنائها، فإنها مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فنحن جميعا مسؤولون. فالأعظم من ذوات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. كما أنه يجب على وليها وعلى زوجها أن يهتم بتعليمها، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فينبغي أن يكون اهتمامنا رجالا ونساء بالعلم النافع، فإن المرأة تؤدي دورا كبيرا في تربية أبنائها إذا كانت متفقهة في دين الله. أما إذا كانت جاهلة حمقى فربما تدخل الأوهام والشكوك في قلب ابنها. نعم، فهي تارة تقول يا أم الصبيان، وأخرى تقول يا جنة، وربما يتعلم الطفل منها أخلاقا سيئة. لا تقول يا جنة ولا تقول يا أم الصبيان، فإننا مأمورون بالاستعادة من الجن، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نستعيذ بالله من الجن، ولا نملأ القلوب أبنائنا وبناتنا خوفا من الجن، فإن الشخص كلما خاف من الجن نعم تشجعوا عليه وآذوه، كما يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا عنهم عن الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كما أنه ينبغي لها أن تحرص على تعلم العقيدة، أمر مهم أن تلقن ولدها عين الله، وهكذا إذا عثر أن يقول بسم الله. نعم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا عثر أحدكم فليقل بسم الله ولا يقل فعث الشيطان، فإن الشيطان يتعاظم ويقول صرعته. نعم، ينبغي أن لا نبالي بالجن ولا نبالي بالشياطين، إلا أننا نحذر منهم أن نطيعهم. لماذا؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما يخلق الجني او الشيطان وحتى يسمع برد لسانين على يده ويقول لولا دعوة اخي سليمان لاصبح مربوطا بالسارية يلعب به ابناء المدينة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعمر, يقول لعمر لو سلكت شعبا لسلك الشيطان فجا غير فجك او بهذا المعنى. ويقول ايضا ان الشيطان ليفرض منك يا عمر, فينبغي ان نملا قلوبنا ايمانا ونهتم بمسألة العقيدة, نهتم بمسألة العقيدة حتى بمعرفة أسماء الله وصفاته وعين الله سبحانه وتعالى. فرب امرأة إذا ظلمت, أي نعم رب امرأة إذا ظلمت من النساء الجاهلات تقول لزوجها انظر إلى الله ما أوسعه, وهي تعني السماء, تظن أن السماء هي الله سبحانه وتعالى. لا, الرحمن على العرش استوى على السماء. نعم, فينبغي أن نحرص على أوقاتنا وعلى القراءة في مثل رياض الصالحين وفي مثل الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية, يقرأه رجالا ونساء. لماذا؟ أو يقرأه رجال ونساء لماذا؟ لأنه كتاب سهل, عباراته سهلة, يستطيع كل أحد أن يستفيد منها. المرأة التي تعرف القراءة والكتابة إن شاء الله إنها قد خطت خطوة إلى الخير, ما بقي إلا أن تقتني كتبا طيبة مثل رياض الصالحين, فتح المجيد, شرح كتاب التوحيد, هذا كتاب عظيم. أنصح كل أخ وكل أخت بقراءة ذلكم الكتاب العظيم الذي هو فتح المجيد, شرح كتاب التوحيد. نعم, إن النساء أصبحن محبطات حتى في هذا الزمن, ومؤلفات, محبطات ومؤلفات. نعم, ونساء أهل اليمن شغلهن القاس. نعم, في صنعاء ربما وفي قعدة, وها هنا لا أدري, لكن ماذا, ربما ترهب زوجها المسكين الذي ذهب يشتغل طول يومه, ولازم تأتي بقاس والمدعة وماذا يا إخواننا. لا, أنا أنصحك لله عز وجل أن تتخذي بدل القاس رياض الصالحين, وهكذا أيضا بدل المدعة بلوغ المرام. نعم, وماذا, وتأكلين من الأكل الطيب خير لك, الزبيب خير من القاس. نعم, الزبيب خير وأكل العنب. وهكذا أيضا مسألة الدخان وغيره, إياك إذا أردت أن تفلحي أن تجاري مجتمعك الجاهل. نحن لسنا نقول إنهم كفار, ولكن نقول إننا نعيش في مجتمعات جاهلية. ما تجاري المجتمع الجاهل وتقولي أنا أريد أن أخزن. لا, ينبغي أن تؤثري أنت في النساء, وأن تدعي النساء إلى مجلسك ويسوده العلم, وهكذا في وقت المحاضرات وفي وقت الدعوة وفي وقت العلم, يعني مجالس العلم. لا يكون المحاضر يحاضر مسكين قد بح صوته, والنساء وكل واحدة لا يرى تاهية الثانية يهدرن هديرا. لا, ينبغي أنت, النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول لجرير بن عبد الله في حجة الوداع, استنصت الناس, وإذا رأيت أختك شغلت عن الاستماع ينبغي أنت تنصحيها بالاستماع. نعم, وماذا, وتنصحيها وإن استطعت أن تقيدي الفوائد فأنصحك أن تقيدي الفوائد. فمن فضل ربي أن بعض النساء والآلات ماذا تسألها عن حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به تقول ضعيف. ما الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني ضعيف. لماذا ضعيف؟ تقول لأن في سنده أبا بكر بن أبي مريم، وذلك الحديث منقطع، وذلك الحديث في سنده مختلف، ورواية فلان عنه بعد الاختلاف، وذلك في سنده مدلس، وهكذا. المهم من فضل الله ماذا وجدت يغبة وصحوة، بس نريد هذه اليغبة وهذه الصحوة أن تعم نساء أهل السنة، فربما يعني تقومين بواجب نحو الدعوة لا يستطيع الرجل أن يقوم بها. نعم ينبغي أن تحرصي على تحصيل العلم النافع وتقييد الفوائد والاستماع للأشرطة العلمية، أنصحك بالاستماع للأشرطة العلمية. أما الأشرطة الحزبية التي يدعوك إلى التحزب، لا لا ابتعد عن هذا بارك الله فيك. واحرص الحزبية مساخة، ما بدرضناها للرجال فضلا عن أن نرضاها، وأقبح من هذا أن تكون المرأة في حزب وزوجها في حزب ويكون الخصام في البيت. لا يا أخواننا، نحن الحمد لله ينبغي لنا أن نبتعد عن هذه الأمور وأن نحرص على طلب العلم، والفائدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. لأن تستفيدي فائدة واحدة خير من الدنيا وما فيها. شعبة بن الحجاج يقول في حديث: لو صح لي لكان أحب إلي من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين. المرأة الصالحة تكون عونا لزوجها، والمرأة المدبرة تجر زوجها إلى الدبور. مرض ولدها قالت: لا بد أن تذهب تذبح أنت ابن العجين، ولا لا بد أن تذهب، نعم هذا يحدث، لا بد أن تذهب إلى المبذل، أنت ما تبالي بأولادك نعم. وتحمل المسكين على الشرك، وتحمله على ماذا؟ على المخالفة لدين الله. لا سمعتي ومر بك قول أم سليم: هذا طلحة يحتسب ولدك. نعم، فالله إلى أن يموت ولدي أو يموت يعني يموت قريبي خير من أن يموت قلبي. قال: أذهب إلى المشعوذين، وأذهب إلى الدجالين، وإلى أصحاب القبور، أطلب منهم أن يشفوا ولدي. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أنت عندك حروز مضمونة، تقرأين عند نومك: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم تمسحين جسدك، وهكذا. ماذا؟ آية الكرسي: فإنه لا يقربك شيطان، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل. فحروج مضمونة، ما تحتاجين إلى حروج المقدم، ولا إلى حروج الفقيه، ولا إلى ابن العجيل، ولا إلى ما ابن علوان، ولا إلى فلان ولا فلان، ولا تاته، ولا ترهبي زوجك مسكين يذبح ولا يذهب ويذبح عند الولي من أجل الولد. ادعي الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وأسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا، وننصحكم أيضا جميعا بالإقبال على العلم والتعلم والدعوة إلى الله، فإننا مسؤولون عن الدعوة إلى الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ثم الرجل الذي يهتم بالدعوة والمرأة التي تهتم بالدعوة، يبارك الله سبحانه وتعالى لهم في سعيهم، ويبارك الله لهم في رزقهم، ويصح الله أجسامهم. نعم، تجد ما شاء الله أهل السنة، لأنهم ما يشغلون بالقات ولا يشغلون بهذه البلايا، تجد صحته طيبة بحمد الله. وهكذا أيضا المرأة المتمسكة التي تعتمد على الله وتدعو الله وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء الدعاء، ينبغي أن نغتنم أوقات الإجابة مثل الثلث الأخير. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رحم الله رجلا قام من الليل وأيقظ أهله، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. وهكذا أيضا نحرص على ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة جاءت من نساء، يجيب عليها فضيلة الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن مقبل من هذه الوادع يحفظه الله تعالى. السؤال الأول: فضيلة الشيخ مقبل حفظك الله، لزوجي عم رباه منذ الصغر بعد أن توفي والده، وسؤالي: هل أحتجب منه للعلم أن حجابي يسبب مشاكل كثيرة؟ أرجو إفادتي والنصيحة.
نعم، يجب أن تحتجب منه، وأبواب البر كثيرة، ممكن يبر عمه بغير هذا، وأنت أيضا تستوصي به خيرا في العناية به والاهتمام بما يحتاج إليه. أما الاحتجاب فواجب، لأنه يجوز للعم أن يتزوج بابنة أو بزوجة ابن أخيه لو مات أو فارقها. نعم.
تقول: عندي مرض جلدي في فخذي، فهل أذهب إلى دكتور يكشف علي، للعلم أنه لا توجد دكتورة عندنا؟
نعم، إذا احتاج واضطر إلى هذا فلا بأس بالذهاب، فقد كان النساء يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوين الجرحى ويسقين المرضى، فلا بأس بذلك إن شاء الله.
تقول: يقام في بعض حفلات العرس ضرب بالدف والغناء بأناشيد إسلامية، على أن التي تضرب بالدف امرأة بالغة، ما حكم الشرع في ذلك؟
إذا كان النساء هن اللاتي يغنين غناء لا يسمعه الرجال ولا يحتسن به الرجال، فلا بأس بذلك. أو الرجال هم الذين يغنون غناء لا يسمعه النساء ولا يحتسن به النساء، فلا بأس بذلك. والمقصود به الشعر الذي فيه حماسة، الذي لا يثير على الغرائز الجنسية، وليس فيه ذكر الحدود والقدود. أما إذا كان يفتن الرجال أو النساء فهذا يعتبر محرما، والدف رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعصر فيه العصر في آلات اللهو والطرب التحريم، لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الذرة والحرير والخمر والمعازف، لكن الدف رخف فيه. وهكذا الأغاني التي لا تثير الغرائز الجنسية، وعلى كل فصوت المرأة فتنة، وهكذا المرأة ربما تفتكن بصوت المنشد الذي يرقق صوته. فإذا كان رجال وحدهم، إذا كانوا رجالا وحدهم أو نساء وحدهن فلا بأس بذلك إن شاء الله، بشرط ألا تطغى الأناشيد على العلم النافع، ولا تطغى على حفظ كتاب الله. فرب شخص يكون يحفظ كتاب الله ثم يشغل بالأناشيد وينسى كتاب الله، بل رب شخص كنا نعرفه يقوم في المساجد يهز المنابر، وإذا حدث ما تسمعه إلا في التفسير يقول قال قتادة وقال عطاء بن أبي رباح، أمور ربما لا نتذكرها. وبعدها صار المسكين من فرقة الأناشيد وضاع، والله المستعان.
تسأل عن حديثين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأول: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقناه لم يمسه الشيطان إذا ولد له مولود. والثاني: ما من مولود يولد إلا نكزه الشيطان عند ولادته باستثناء عيسى بن مريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل الشيطان له تسلط على الغير المكلفين؟
الظاهر أن الحديث الثاني عام، وأن معنى الأول لا
يقبل.
الظاهر أن الحديث الثاني عام، وأن معنى الأول لا يضره شيطان، لا يضره بضررا ماذا مثل الصرع أو مثل الغواية، ولا يمنع أنه يضرب بأصبعه بخاصرته فيصرخ صراخا، والله المستعان. يعني من هذا أن الحديث الثاني عام، فهو يؤخذ بالعموم، والحديث الأول خاص مخصص، بماذا؟ بأنه لا يضره ضرا، لا، الحديث الأول لا يضره ضرا، يعني يا ماذا يضره في دينه او مثل صرع، المهم ضرا عظيما. لا يمنع ان الشيطان ياتي ويضرب باصبعه في خاصرته ويصرخ. نعم.
تقول: اذا دخل المسجد وقت غروب الشمس فهل نصلي تحية المسجد؟
اذا كانت الشمس لم تصفر ولم تتدلل الغروب فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة. نعم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة بعد العصر. ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر، فهذا دليل على أن بعد العصر وبعد الفجر لا بأس، والثلاثة الأوقات الآتية التي الكراهة فيها شديدة. متى الكراهة فيها شديدة؟ عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند قائم الظهيرة. فإذا دخلت المسجد فأنصحك أن تبقي واقفة وهي قدر 15 دقائق أو ربع ساعة، وتذكر الله سبحانه وتعالى وتبقى واقفة حتى يؤذن المغرب أو يؤذن الظهر أو يؤذن الفجر، وحينئذ لا بأس أن تصلي.
تقول: ما هي الكتب التي تنصح بها المرأة المسلمة تقتنيها؟
الذي أنصح به مثل رياض الصالحين ومثل فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ومثل اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ومثل بلوغ المرام في احاديث الاحكام هذا للمرأة التي تقرأ وتكتب وهي مقتصدة. وهكذا كتاب أخينا محمد القول المفيد. نعم. أما المرأة التي تعد نفسها للبحث والتحقيق فإنه ينبغي أن تكون لها مكتبة كبيرة ما استطاعت والحمد لله.
تسأل عن حكم كشف الوجه والكفين لا سيما في هذا العصر.
هذه مسألة اختلف أهل العلم فجمهور أهل العلم يجيزون ذلك ومنهم من لا يجيز ذلك. أما الذين يجيزون فإنهم يستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو حديث عائشة في سنن أبي داود قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن هذا الحديث يقول أبو داود إن خالد بن دريك لم يدرك عائشة وأيضا هو من طريق قتادة وهو مدلس لم يصرح بالتحديث والراوي له عن قتادة سعيد بن بشير وهو ضعيف فالحديث في غاية من الضعف. أيضا الصحيح فيه أنه مرسل كما ذكره أبو داود في المراسيل من طريق هشام بن أبي عبد الله التستوائي وهو من أثبت الناس في قتادة عن قتادة. نعم. وربما استدلوا بقصة الخثعمية أن الفضل كان ينظر إليها وتنظر إليه وصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه الفضل. هذا ليس صريحا أنها كانت كاشفة الوجه. أما الطرف الآخر فإنهم يستدلون بحديث المرأة عورة فإذا خرجت استجربها الشيطان ويستدلون أيضا بقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن. والآية وإن كانت في سياق نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أنها عامة بدليل التعليل وهو قوله ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن. فالذي يظهر أنه يجب عليها أن تغطي وجهها وأن تغطي كفيها لهذا الحديث. والشيخ ناصر الدين الألباني إمام عصر في هذا الزمان حفظه الله تعالى قد رد عليه بعض أخواننا وهو الأخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى وهكذا رد عليه بعض الناس الذي تحامل عليه فلا نذكر اسمه. من أجل هذا فالقصد أن الصحيح من الأدلة أو في المسألة أنه يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها والله المستعان. اللهم إلا أن تكون باحثة قوية تبحث المسألة وتقتنع ببحثها أن الوجه أنه لا يجب أن تغطي الوجه والكفين لكن لله لا عن سبيل الهوى أو تقتنع بالأمر الآخر. هذا إذا كانت باحثة قوية ولا تحب أن تقلد وهذا أمر حسن.
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل المسجد وهي حائض وما الجمع بين حديث المؤمن لا ينجس وحديث ويعتزلن الحيض المطلق؟
الذي يظهر أن لا بأس بذلك وحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب هو حديث ضعيف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن حيضتك ليست في يدك. نعم. وأما يعتزلن المصلى فهو خاص والذي يظهر أن معناه لا يصلين مع المسلمين. هذا الذي يظهر لا يصلين كالنساء اللاتي يصلين مع الإمام والمسلمين يوم العيد بل إذا جاءت الصلاة يعتزلن المصلى لا يصلين. فهذا الذي يظهر. وماذا أن المرأة إذا كانت حائضة لا بأس بشرط أن ألا تلوث المسجد. نعم هذا أمر. وقد كانت هناك امرأة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها خيمة، والمرأة يأتيها ما يأتي النساء، فما قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاءت الحيض فاخرجي من المسجد.
هل يجوز للمرأة أن تصلي وقدماها مكشوفة؟
إذا لم يرها الرجال فلا أعلم مانعا من هذا، ونعم هذا هو لا أعلم مانعا من هذا. وحديث أم سلمة الذي هو عند أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، قالت: فكيف يفعل النساء؟ قال: يرخينه شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعا ولا يجدن على ذلك. الصحيح أنه موقوف على أم سلمة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بشرط أن لا تكون أمام الرجال لا أجانب. نعم.
السؤال تسأل عن حكم الذهب المحلق.
حكم الذهب المحلق لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة وفي يدها مسكتان من ذهب، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما من نار؟ ثم بعد ذلك أيضا الأدلة التي تدل على التحريم غالبها ضعاف، فمثل حديث: من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. هذا الحديث من طريق أسيد بن أبي أسيد، والذي يظهر أنها لا تقوم به حجة. نعم أصح ما ورد في الحديث حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل إلى عائشة فوجد معها سلسلة من ذهب، فأعرض ورجع، ثم قالت: أعوذ بالله من غضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فباعت السلسلة وأشترت بها عبدا وأعتقته، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: الحمد لله الذي أعتق فاطمة بنت محمد من النار. هذا الحديث يحمل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد لأهله ما هو الأفضل والأكمل، وسن الملبس وغير ذلك، ألا تلبس الذهب الأفضل، وأيضا ألا تلبس الذهب أي امرأة. لماذا؟ لأنه ربما يطغيها، لكن فرق بين الأفضل ومحرم، ربما يطغيها وتكشف موضع الذهب، سواء كان في نعم في أكان في يدها أم كان على صدرها، فربما يطغيها وتكشف أمام الأجانب. ومن أجل هذا فأبو هريرة كان يقول لابنته: إياك والذهب فإني أخشى عليك من اللهب. فالأفضل للمرأة أن تتركه أصلا، لكن لو لم تتركه فلا بأس إن شاء الله ولو كان محلقا. ولأخينا مصطفى بن العدوي رسالة قيمة بعنوان: المؤنث في إباحة الذهب المحلق. تفضل.
إذا أردت طلب العلم في بيتي وذلك بقراءة الكتب الفقهية وحفظ بعض الأحاديث، ولكني سريعة النسيان لما حفظته، فكيف تثبت المعلومات عندي؟
الذي أنصح كل مسلم ومسلمة أن يبتعد عن المشاكل وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. المشاكل تضعف الفطر وتذهب الفطر. نعم. وكذلك أيضا رب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فإذا تقي الله سبحانه وتعالى نور الله قلوبنا. المعاصي تظلم القلب كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نبذت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نبذت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض من الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوج المجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نعم. وأيضا في جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب صبر، وإن أذنب مرة أخرى نكتت فيه نكتة سوداء حتى يغشاه الرام ثم يغطى. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى. وأيضا العمل بالحديث فإنه يرشقه بالذهن، والمذاكرة مذاكرة مع أخواتها. كان الزهري يجلس مع أمته يذاكرها الحديث وهي تقول: والله لا أدري ما تقول. قال: اسكتي يا لكع، إنما أتذكر معلوماتي، فإذا دعيت أختا لك تذاكرينها أو مع زوجك تذاكرينه فإن شاء الله تثبت. ثم أيضا أنت على خير، أنت على خير، خير من الذي يشتغل بالقيل والقال ويشتغل بآلات له يضطرب. فأمر أنصحك ألا تتعجل، تستمرين على هذا وما تدرين إلا بإذن الله تعالى، وقد حصلت على حصيلة كبيرة، والعلم نور يضربه الله سبحانه وتعالى في قلب عباده. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أنت مثلا تستطيعين تحفظين نصف صفحة، فاحفظين نصف صفحة، لا تحفظين صفحة ولا تحفظين ورقة، أو تستطيعين تحفظين حديثا قصيرا، ما تحفظين حديثا بدل نصف صفحة أو صفحة. المهم أن الحفظ موهبة من الله سبحانه وتعالى، وهو مثل الحمل الثقيل، قد يأتي شخص يستطيع أن يحمل الحجر الثقيل ويرضاها على رأسه، وآخر لا يستطيع يرضاها من على الأرض. فأنت لا تتعجلي وأنت على خير، بارك الله فيك.
تقول هناك ظاهرة في بعض القراء، وهي أن الأم عندما تموت ويكون الجنين في بطنها ما يزال حيا يقومون بضربه بالحجارة من جميع الجوانب حتى يموت، فما حكم هذا الصنيع؟
هذا لا يجوز، بل إذا علم أنه حي ينبغي أن تجرى عملية ويخرج، وربما يحيا بإذن الله تعالى والحمد لله. نعم.
هناك امرأة صلت العصر ثم توضعت ووضعت المكياج حتى صلاة المغرب، فهل تجوز لها الصلاة بهذه الكيفية؟
نعم.
المكياج اللي على الوجه يعني زينة،
أيه؟
من خضاب ومن حمار وبياض
الحمار.
اي نعم، بلغ
لا بأس، ما ينقض الوضوء هذا. نعم.
بالنسبة للمكياج يعني حكم الشرعي
اذا كان يمنع الماء من الوصول للبشرة، وما أظنه يمنع، فلا يجوز. وإذا كان لا يمنع، إذا كان لا يمنع ولا تظهره أمام الأجانب بل أمام زوجها والنساء، فلا أعلم مانعا من هذا.
هل يجوز الوضوء في داخل الحمام؟
إذا كان بعيدا من موضع قضاء الحاجة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يغتسل الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا توضأ الشخص قريبا من النجاسة يقول ربما يعني تفطش الماء ورجع على ثيابي على أعضائي، فينبغي أن يكون بعيدا عن موضع قضاء الحاجة، ولا بأس إن شاء الله.
يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العين حق، فما هو العلاج وكيف التداوي منها؟
التداوي منها ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ما جاء في الصحيح أن رجلا كان يغتسل في مكان فرآه عامر الظاهر بن زهيرة وقال: ما رأيت ولا جلد أدرى فاليوم، فما شعر بالرجل إلا يتقلب بين الماء. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقيل له في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا بركت، أي تقول تبارك الله. ثم أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتوضأ وأن يغسل به الذي أصابت من العين، فشفي بإذن الله تعالى. هذا علاج، وإن العلاجات الأخرى قراءة قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، نعم، والأدعية والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.
طيب، جزا الله شيخنا أبا عبد الرحمن نظري هذه الواجع على هذه النصيحة والفتاوى، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا ينبغي أن نتناسى أو ننسى ما سمعناه، فإن النسيان لما سمع والتغافل عنه من عمل المنافقين. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرج من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، والحمد لله رب العالمين.
في تنبيهان على أجوبة أسئلة النساء في العصر في يومنا هذا. التنبيه الأول: يجوز للمرأة أن تتعالج عند طبيب ولو كان المرض قريبا من الأورى المغلظة. قلنا لا بأس بذلك، لكن ينبغي أيضا أن يقيد ألا يخلو بها وأن يكون عندها محرم، وهي تقول إنها لم تجد طبيبة تعالجها، فلا بأس بذلك، لكن بشرط كما سمعتم أن لا يخلو بها الطبيب وأن يكون عندها محرم. وإلى الله المشتكى، المسلمون أصبحوا فوضويين في مستشفياتهم وفي دوائرهم وفي كثير من معاملاتهم. المرأة تعالج الرجل والرجل يعالج المرأة، حتى أن ماذا؟ أن طبيبة كانت متخصصة في المسالك البولية، فسئل بعض العلماء كيف تعمل، فربما تمسك قبيض الرجل فيتحرك. فالعالم حفظه الله تعالى يقول: أنصحها في ترك هذا العمل، نعم، ونحن ننصح بهذا. أما الجواز فما جاء في الصحيح أن بعض النسوة كنا يخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوين الجرحى ويسقين المرضى. انتهى. التنبيه الثاني حول حديثين ظاهرهما التعارض. أحدهما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لن يضره الشيطان. الحديث الآخر: ما من مولود يولد إلا ويطعم الشيطان في خاصرته فيسمع له صراخ. هذا الحديث الأخير وهو ما من مولود يولد إلا ويطعم الشيطان في خاصرته حديث عام، حتى ولو قال الرجل: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا الحديث الأول وهو اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يحمل على أنه لم يضره بشرع، لم يضره بغواية يغويه، نعم يحمل على الضر الشديد، أما أنه يضرب بإصبعه في خاصرته ويصرخ فالظاهر والعموم في كل مولود إلا عيسى ابن مريم، لأن أمه أو أمها قالت إن يعيدها وذريتها بك من الشيطان الرجيم. هذا التنبيهان، وتفضل بارك الله فيك.
يقول السائل: ما حكم الخضاب للنساء؟
الخضاب للنساء إن كان بالشواهد وقد أصبحت عجوزا فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في أبي قحافة: غيروا هذا بشيء وجنبوه الشواهد. ويقول أيضا كما في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ليقولن أقوام من أمتي يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فلما فيه من الغشش لا يجوز، لكن إذا خضبت بحناء أو بصفرة فلا بأس بذلك، أما بأسود فلا. الظاهر أن الدليل يشمل الرجال والنساء. نعم بعض الناس بل ربما بعض أهل العلم يخضبون بالسواد، وهذا يعتبر محرما. فالإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: باب تحريم الخضاب بالسواد، وذكر أنه أوتي بأبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأن رأسه ولحيته زغامة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. فالخضاب بالسواد محرم، نعم، وسواء يعني كان الشخص كبيرا أم صغيرا. بعضهم يقول إذا كان الوجه نظرا أي لم يتجعد الوجه فلا بأس أن يخضب بالسواد. لا، الأدلة عامة، لا يجوز له أن يخضب بالسواد. أمر أيضا مهم ننبه عليه: بعض إخواننا يظن أن الخضاب في الحناء خاص بأهل العلم. أبو قحافة لم يكن عالما، وأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أمر أهله أن يغيروا ذلك الشيء بشيء من الحنة أو حنة وكتم. والحنة والكتم هو نبت يكون في اليمن يصبغ به صباغ أسود، لكن ينبغي أن يكون مع حنة وأن يغلب الحنة حتى يظهر أنه مصبوغ بحنة، والله المستعان.
الإجابة كانت على الخضاب الذي يكون في الشعر، لكن هم يسألون تقريبا عن الخضاب الذي في الساعدين وفي الوجه، عندهم عادة هنا
في اليدين وفي الوجه إن شاء الله، لا والرجلين كذلك لا أعلم باسل. بارك الله فيكم في هذا.
إذا كانت
الإنسان
هو قسمان تقريبا، قسم يمنع الماء من الوصول، وقسم قد يمنعه.
إذا كان يمنع الماء من وصول البشرة فيحرم، لأنه يمنع الوضوء ولا تصح صلاة إلا بطهور أو بهذا المعنى.
السؤال الثاني عن حكم إبعاد الشعر الموجود في وجه المرأة وبقية جسمها ما عدا الرأس.
الذين ينصحوا به ألا يبعد إلا إذا كان هناك لحية لها فلا بأس بذلك، لأنه إذا أزيل أول مرة نبت وطال أكثر، وأيضا طول الشعر بينما كان شعرا لينا يصبح شعرا قاسيا، فينصح ألا يفعل، ولو فعلت لا بأس بذلك، ليس هناك من الدليل ما يحرم، وليس إن شاء الله من تغيير خلق الله.
وختاما نسأل الله العلي القدير أن يلين قلوبنا لذكره ولاتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مع تحيات تسجيلات السنة السنية بالحديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.